عظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، إمام الهدى صبط النبوة والد الأئمة رب الناه مولى له الأمر، إمام وصي رسول الله والصنوع الصهر، إمام بكته الإنس والجن والسماء ووحش الفلا والطير والبر والبحر، له القبة النوراء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر. أئمة حق لا ثمان ولا عشر إلى أن يقول يقتل ظمآنا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة الماء الفرات لها مهر. يلي تسوقون الضعل لزيارة حسين، ريضوا شوية واسمعوني يا مسلمي، ريضوا شوية واسمعوا مني الوصية. جاي الراية حسين. آه لا تطلب المولى الحسين.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. روي عن سيدنا ومولانا الرضا عليه السلام أنه قال: ويوم عاشوراء قتل فيه الحسين عليه السلام، وتبرك به ابن مرجانه لعنه الله، ويتشأم منه آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مسألة الفقهية هذه الليلة ترتبط بالمسح على الرأس في الوضوء. المسح على الرأس لو كان هناك شعر في مكان الرأس، في مكان الواجب مسحه، هنا صورتان: أن يكون لا يخرج بمده عن حده، والصورة الثانية أن يخرج بمده عن حده. ما معنى هذا الكلام وهذه العبارة الموجودة في المسائل الفقهية؟ يخرج بمده عن حده يعني إذا مد الشعر سرح يخرج الشعر عن الحد الواجب المسح. الحد الواجب وهذا المعلوم من تقريبا ما يقارب ربع الرأس مما يلي الجبهة، هذا هو الحد الواجب. لو إذا مد الشعر تدلى على العين مثلا، هذا يسمى يخرج بمده عن حده. أما الشعر الذي إذا سرح لا يجاوز الحد، هذا يقولون عنه لا يخرج بمده عن حده. فالشعر الذي ما يخرج بمده عن حد يعني ليس طويلا إلى حد، إذا سرح يخرج عن الحد الواجب، هذا المسح عليه واضح، يمسح على ذلك الشعر ويجتزئ به المتوضئ. لكن كحال شعر المرأة أو شعر الرجل الذي يكون شعره طويلا، إذا خرج بمده عن حده فإذا سرح تعدى الحد، كيف يكون المسح؟ يقولون هنا لا بد من تسريحه والمسح على الشعر المتصل بالمكان الواجب، أن لو لم يسرح احتمال يمسح على شعرات، هذه الشعرات لو مدت خرجت عن الحد الواجب فكأنه لم يمسح. ولهذا يقولون لا بد من تسريح الشعر الطويل أو تفريقه والمسح على فروة الرأس اللي هي البشرة. هذه المسألة ليست خلافية. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أدبنا هذه الليلة يرتبط بالمشاعر والعواطف. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إذا أحببت حبيبك فأحببه هونا فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وإذا أبغضت بغيضك فأبغضه هونا فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. الكلام حول الحب وحول البغض في إطار الالتزام الديني، يعني هناك من الحب ما يكون شهوانيا، وهناك من الحب ما يكون حب إعجاب، حب انتماء، حب إعجاب بفكر، بعقيدة، بغيره. الشهواني وهذا الحب لابد أن يكون في إطار الالتزام الديني. طبيعي هناك من الناس من لا يجوز لك أن تصرف له أي شيء من المشاعر والعواطف في كلا النوعين من الحبين. الكلام هو ما يؤيده الشرع، ما يكون تحت إطار الشرع، ما يكون ملتزما فيه بضوابط الشرع المقدس. هذا يقول أمير المؤمنين لا تتجاوز الحد فيه، مع أنه مشروع لكن لا تتجاوز الحد، وهذا لصالحك. لو أحببت فلم تحبب هونا تجاوزت الحد، هذا الذي أحببته انقلب يوما إلى بغيض، يخرج أثر المبالغة. والعكس كذلك بالعكس بالنسبة للبغض. هذا هو الأدب. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على
يرتبط بالتشاؤم بالزمان. كما تعلمون هناك افتراءات على الشيعة بأنهم يعيشون جاهلية ثانية، وهذا يعني جاهلية الآن امتدت حسب رأيهم 100 سنة على الأقل، ولأن هناك داعية قد دعا وخلص الناس من الشرك وإلى آخر هذا الكلام، بل ويقولون دعوته أصعب من دعوة رسول الله، يصرحون في كتبهم. ليش؟ لأن رسول الله إجى إلى قوم كفار، وفلان الداعية جاء إلى قوم غير معروفين كفر، فدعوته أصعب. على كل حال، ليش جاهلية ثانية؟ لأن هناك عقائد، هناك أفكار، هناك التزامات التزم بها أهل الجاهلية وهم يلتزمون بها، اللي هو يقصدون إحنا يعني. أول الرد نقد هذا الأمر، يعني المقارنة بين الجاهلية وبين أول حاجة، هالمقارنة فاشلة وفاسدة حتى على منظورك أنت. ليش؟ لأن الجاهلية ما رفضت رفضا كلها. الإسلام رفض الجاهلية كلها؟ لا. صحيح الاسم فيه جاهل والجهل كان منتشرا، لكن أكو أمور التزم بها في الجاهلية وأيدها الإسلام وأبقاها، هناك أمور غير فيها، هناك أبدلها. هذا الحج كان موجودا، وهذا الكرم، وهذا السخاء، وهذا وهذا وهذا، كله كان موجود. إذن أصل المقارنة فاشل. خلنا ننزل وياهم. أنتوا تقولوا وين لعندكم من أمور تقول إحنا شابهنا فيها للجاهلية؟ قال أكو شيء واضح، أنكم تتشائمون بالزمان. الزمان تتشائمون منه، ولهذا صور عندكم، عندكم أيام كوامل، وعندكم أيام 10 محرم، وعندكم شهر محرم وشهر صفر لا تفرحون أو تقيمون مراسم فرح فيهما، وعندكم أوقات معينة فيها منع عن بعض الأعمال، برج العقرب هناك كراهة عقرب، عندكم مجموعة من الأعمال المعينة في أوقات معينة كذلك، أيام الكوامل ذكرناها، وقت الغروب، وقت الشروق، وإلى آخر هذه الأمور. هم من الأساس عندهم الالتفات إلى التشاؤم بالزمن خاطئ. هذا في التشاؤم احنا نشبهه للجاهلية، فيكون نناقشهم في أصل التشاؤم بالزمن، هل هو مشروع وموجود في الإسلام أو لا. الكلام سيكون في جانبين، جانب عقلي وجانب نقلي. هذه الليلة الجانب العقلي. الجانب العقلي هو هذا يتساءل، والمشكلة الآن حتى الشيعي، بعض الشيعة يرى ذلك، يقول شنو فرق بين صفر وربيع؟ ماكو فرق، اثنين هم مشهور يعني. بعض الناس يقول لك لا، شنو كوامل إذا التزمت بها ما تسوي شيء، وهكذا من ترهات موجودة. الآن الكلام في الجانب العقلي، يقول هذا صاحب الشان، يقول أنا ما أتصور شلون زمن يختلف عن زمن. الآن الساعة 11 هالليلة تفرق عن الساعة 11 البارحة؟ تفرق بالعوارض، لكن نفس الساعة 11 تفرق؟ كل ما تفرق. فمن هنا ينفذ للإشكال. فكيف يتصور الإنسان التشاؤم بالزمن؟ وش حقيقة، وش فلسفة حتى يرتب على أثر؟ هناك نظريتان عند أهل العلم. النظرية الأولى والقول الأول أن التشاؤم بالزمن تشاؤم من ذات الزمن، نفس القطعة الزمنية هذه اللي راح تمر كل سنة أو كل شهر. وهذه النظرية لا سبيل لإقامة البرهان عليها. ليش لا سبيل؟ مو لأنها مو عدلة، لا، لا سبيل لإقامة البرهان لأن حد العقل البشري حد محدود بحيث لا يفرق بين القطع المنصرمة من الزمان والقطع الآتية والفترات السابقة والفترات اللاحقة، ما يوصل إلى تصور الاختلاف بينها. لكن معقولة هالنظرية؟ أهل هاي النظرية يقول إحنا نتعبد بالنص، النص قال هذا اليوم شو؟ إحنا عاد وصلنا بعقلنا، ما وصلنا علمه، ذلك عند الله، الحكمة مو بالضرورة نصل إليها. طريق سليم إجي إلينا، طريق واضح وصل إلنا، طريق صادق من جانب صادق من جانب أهل البيت سلام الله عليه، هذا يكفينا التعبد على وش؟ مو بالضرورة أنا أوصل للحكمة أو العلة أو التصور أو أوصل إلى وش فلسفة الشؤم وكذا، مو بالضرورة أوصل. ولو كان كل شيء أول شيء العقل يوصل إلى الحكمة منه بعدين يتعبد ما بقى شيء من الدين. هاي نظرية. نظرية ثانية وهذه الأشهر، أن التشاؤم بزمن من الأزمنة مو لذات الزمن، الزمن غير اعتبار اعتبره الساعة 11 بس، لو ما كانت اعتبار يقدر الإنسان يطلع بس برا يشوف في الواقع الخارجي مكتوب إلى أو يتوصل إلى أن هذه الساعة 11، الرقم اعتبر بس، القطعة الزمنية اعتبرت سميت. من وين إجى الشؤم إلى هالساعة إلى هذا اليوم إلى هذا الشهر؟ إلى قالوا باعتبار العوارض التي تعرض على ذلك الوقت ذاته، هو ما بيش، لكن العوارض اللي تعرض عليه. كيف العوارض؟ كان مثلا عارض الشروق، عارض الغروب، عارض الزوال، هذا العارض أكو علاقة وملازمة بينه وبين مثلا الجماع في ذلك الوقت، هذا واحد. عارض برج العقرب وكون القمر في برج العقرب له علاقة بينه وبين عقد بين طرفين عقد نكاح، لا أوضح شيء. يوم عاشوراء عارض قتل الحسين واقترانه بقتل الحسين جعل منه يوما مشؤوما، فبسبب العارض سبب الحادث الذي وقع فيه. هذه نظرية ثانية. وعلى كل حال سواء بالنظرية الأولى أو الثانية الإنسان يتعبد، يتعبد بما يصل إليه، أيام كوامل، برج عقرب، أيام مشؤومة للسفر، هذه كلها للتعبد. يعني اجت نصوص عن اهل البيت، اجت روايات، خلاص ينقطع اللسان، وصل الى الحكمه الاولى، اريد شويه يتعمق يدخل. وهالكلام اذا دخل في علم الازمنه بخوط معارك من جهه الفيزياء ومعارك من جهه الفلسفه على ويش، ما يحتاج يعني ما يحتاج الى كل هال التعمق حتى يؤمن إذا كان مؤمنا بأهل البيت. ولا ما فائدة القدوة بأهل البيت؟ هسه تريد تزداد علم ماكو مانع، بس أصل الإيمان مو موكول إلى أنك تتعمق أو لا. فالتشاؤم بيوم عاشوراء صريح الروايات ذكرت، وللعارض الذي عرض فيه هو قتل الحسين سلام الله عليه، يوم عاشوراء يقول الإمام رضا قتل فيه الحسين وتبرك به ابن مرجان، هذه قتل تبرك راح، ويتشأم يعني كل سنة منه آل محمد صلى الله وسلامه عليه أجمعين. والشؤم في يوم عاشوراء والأعداء يتبركون، هذا قبل لا يصير يوم عاشوراء ذكروا أنه راح يصير. الشيخ الصدوق رحمة الله عليه يروي رواية عن جبلة المكية تقول: سمعت ميثما التمار رضي الله تعالى يقول: والله لتقتلن هذه الأمة ابن نبيها في المحرم لعشرة أيام تمضي منه، وليتخذن أعداء الله ذلك اليوم بركة، وإن ذلك لكائن. يقول: أعلم ذلك بعهد عهده إلي مولاي أمير المؤمنين سلام الله. سألت بعد كلام طويل قالت له: يا ميثم، كيف يتبركون بيوم قتل فيه صدق رسول الله وابن بنت نبيه؟ أكو مسلم إلى عين إلى جرأة يفرح بيوم قتل فيه الحسين؟ قال: سيزعمون لحديث يضعونه. شوف هذا ميثم سرد الأحاديث اللي راح يحطوها علشان يبرئوا ساحة المتبركين بيوم عاشوراء، وإلا في الأساس التبرك لقتل الحسين. وش الأحاديث يا ميثم؟ قال: سيزعمون لحديث يضعونه أن الله تاب على آدم في مثل ذلك اليوم، وإنما كان ذلك في ذي الحجة، وأن الله أخرج يونس من بطن أو من جوف الحوت في ذلك اليوم، وإنما كان ذلك في ذي القعدة، وأن الله وأن سفينة نوح استوت على الجود في مثل ذلك اليوم، وإنما كان ذلك في العاشر من ذي الحجة، وأن الله فلق البحر لموسى في ذلك اليوم، وإنما كان ذلك في ربيع الأول. جابها ميثم التمار كله، وهذا اللي صار عينه. فتش كتبهم روايات التبرك كلها لأجل هذا، لكن الأصل ما عليك وبغض. لهذا مذاهب شوية اللي في هذا الموضوع عدها مصداقية، مثل الأحناف، الحنفية عندهم في فقههم يجب ترك الاكتحال في يوم عاشوراء. ليش؟ هم يقول لأنه صار علامة لمبغضي آل البيت. بعض علماء العامة يقول يكره الاكتحال أو يحرم في ذلك اليوم، يعني منهي عنه. ليش؟ قال لأنه يوم اكتحل فيه يزيد وابن زياد بدم الحسين. القضية مكشوفة واضحة عند المذاهب. وبعضهم يقول اكتحل بالإثم. يقول الشعب يعني عندهم جرأة، هم قصروا علشان يصير عندهم جرأة أو لا. بنات رسول الله بين يديه وهو يطرب بشعره. سيدة زينب تقول له ثم تقول غير متأذن: فأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، متنحيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء الذرية الطاهرة وتهتف بأشياخك لتردن موردهم. من تبعيد عنه. يروي العلامة المجلسي يقول: ورد حديث عن فاطمة بنت الحسين، كلام لفاطمة بنت الحسين تقول: لما جلسنا بين يدي يزيد قام رجل من أهل الشام أحمر فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية. تقول فاطمة بنت الحسين: يعنيني أنا. فأرعدت، ارتعت مكاني وظننت أن ذلك جائز لي. فتعلقت بثياب عمتي زينب وقلت لها: عما أوتمت وأستخدم؟ هم يتيمة وهم جارية في بيوت الناس؟ فالتفتت عمتي للشامي وقالت: كذبت والله ولا أمت، والله ما ذلك لك ولا له. فغضب يزيد قال: بل كذبت أنت. قل لزينب: إن ذلك لي، ولو شئت أن أفعل لفعل. قالت: والله ما جعل الله لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغيرها. فاستطار يزيد غضبا وقال: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت: بدين أبي وأخي اهتديت أنت وأبوك وجدتك إن كنت مسلما. هنا الملعون شتم السيدة زينب، فماذا أجابت تلك الشتيمة؟ ماذا قال لها؟ قال لها: كذبت يا عدوة الله. فقالت له زينب: أنت أمير تشتم ظالما وتقهر لسلطانك، أنت بيدك السلطة وشايفنا ضعيفات، ما نقدر نسوي شيء. أما فاطمة بنت الحسين فلما وقعت على قبر والدها صارت تشكو له هذه الحادثة، قل لأبويا يا عز طاح يا أبويا ودلالي راحت أيامه، عقب الخدر يسروني يزيد الطاغي وزلامه، قل لأبويا تمنيت لفاني البين من رادوني خدامه، رادونا جوار نصير واحنا العلم والتفسير، بويا باع البصر والتدبير، لو ما عمتي زينب جامع جيت وادعنا، قل لأبويا يا بويا انشدك بويا من هلي وسد جسمك التربان، بويا اسألك ضمت جروحك ونشدك شنيل اجفايان، بلش صار بوصالك سقوك الماي لو عطشايا، سمعت ببار يجمعوك بويا يا بويا بهل شفل فوق بعدك تنزف ودفنوك، دفنا وجدتك وجينا جبنا المنفصل عنا، سامحنا يا ابويا الراس ضربه وشفته بالشام، ضعيفات احنا ما نقدر نمنع عنا الظلام، بقضيب يزيد اسنانك كسرها يا حسين، وفلق الهام شيباتك لزم يزيد، وانا انظر من بعيد وابجي وش الذي بالايد، ما اقدر امن عنه ولا اقدر اشوف عنك، بويا وداع وياك يا بويا ما ادري متى القاك، بويا يا ليت الاجال يتقدم وياخذني واصير وياك، شردين يا بنت الحسين تقول واشوف جروحك واشوفك طبت لو بعدك تنزف من نجيع دماك، ركبت بيك شفينك ركب خنصرك بيمينك لو بعدك مقطعينك يا حسين، تحقق اليتم تذكر يوم الصح، اريد انك ايش هالموقف؟ تقول له أبا تذكر يوم ناديتك أبا حسين قف لي قليلا، ايش هالموقف؟ تقول له ابويا تذكر من صحيت يا ابو يوقف لي وترجع، قلت لا ياك امسح براسي ودمع من المدامع، هل بويا تحقق هل يتم؟ يلا امسح راسي وتأمل، شوف انتوني والضربات وامسح بيدك العبرات، مانع عزيزتك هات تنسى فاطمة بنتك تجاوبني أنا اتبنى. قل لي يا ابويا أنا راسك يا ابويا حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته، أنا صديت له بحرقة وندهت انشلت يمينك يل ضربته، والله انشلت يمينك يل ضربته. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا وقوف بنات الواح عند طليقها بحال به يشجيد حتى الأعادي يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك يا الله. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه من على مرضانا بالشفاء والصحة والعافية يا الله، على جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله. اللهم ارحمنا ارض عنا أئمتنا وموالينا لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، ورحمة المؤمنين والمؤمنات للجميع سيما موت المؤسسين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.